تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بعون الله تعالى وبحمده والحمد لله رب العالمين أن الناس يتابعون سيرة الخلفاء الراشدين، وما زلنا حتى الآن والحمد لله أن الناس لم تمل من هذه السيرة العطرة، من سيرة سيدنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. نحن هذه خامس حلقة من حلقات التأريخ لخلافة سيدنا أبي بكر الصديق مع الاختصار والإيجاز، وبالرغم من ذلك أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما مكثت أكثر من سنتين، ما مكثت أكثر من عامين بل أقل من عامين، وبالرغم من ذلك كانت الخلافة وكانت مدة الخلافة ممتلئة بالأحداث الجسيمة والبطولات العظيمة لسيدنا أبي بكر الصديق ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الحلقة الرابعة في المرة السابقة أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أرسل سيف الله المسلول خالد بن الوليد على مسيلمة الكذاب في أرض اليمامة، وأرض اليمامة الآن تقع تقريبا في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتحدها كذلك الكويت وقطر بالمعنى الحديث فيما نفهمه في هذه الأيام. وبعدما أن انتهى سيدنا خالد بن الوليد من القضاء على مسيلمة الكذاب، سيف الله المسلول من على مسيلمة الكذاب في هذه المنطقة الشرقية، أمره سيدنا أبو بكر الصديق بأن يتوجه، خلاص بقى انت كفاية كده عليك، انت قضيت على كل المرتدين وقضيت على كل الناس الكذابة، ارجع بقى للمدينة أبدا. قال له لا، ده انت سيف من سيوف الله المسلولة، انت فرصة مش هتتعوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين، افضل شغال كده إلى أن يقضي الله عليك أمرك كان مفعولا. فأمره أن يتوجه إلى أرض العراق ليفتح أرض العراق، وهنا سوف يلتقي سيدنا خالد بن الوليد بجنود مملكة وامبراطورية الفرس. فكيف سيفعل خالد بن الوليد أمام هذه الجيوش المؤلفة من مئات الألوف وأمام الأفيال التي يقاتلون بها أمام المسلمين؟ كانوا بيأكلوا بالفيل، لدرجة أن الفيل مر جه المدينة فإذا بامرأة رأت فقالت أهذا خلق من خلق الله أم صنعة صنعتموها ولا حاجة أنتوا صنعينها كده وماشية؟ أول مرة يشوفوا الحاجات دي سبحان الملك. فرده أبو بكر مرة أخرى إلى بلاد فارس حتى لا تكون فتلة للناس. ومن هنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أمر سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا خالد بن الوليد بأن ينطلق من أرض اليمامة، هنقول بقى دلوقتي مثلا في أرض الكويت مثلا، وأن يتوجه إلى أرض العراق وأن يبدأ بفرج الهند. إيه فرج الهند ده؟ لما نشوف الخليج العربي عامل كده هنلاقي الكويت في الحتة دي، وهنا كده طالع من الحتة دي نهر دجلة والفرات كده، صح؟ وادي الخليج العربي اهو، الناحية دي إيه؟ إيران، وهنا العراق، وهنا السعودية، وهنا الكويت. فرج الهند اللي هي البوابة اللي رايحة على بلاد الهند، اللي هي الحتة المثلثة اللي فيها ملتقى نهري دجلة والفرات. قال لنا أنا عايزك تمسك الحتة دي وتتحكم فيها كويس. قال ليه؟ لأن أنت لو اتحكمت في الحتة دي كويس هنمنع الفرس إن هم يهجموا على العرب، سبحان الملك. فأمره أن يسير للعراق وأن يبدأ بفرج الهند اللي هي الحدود مع العراق مع إيران عند الخليج العربي اللي هي عند التقاء نهر دجلة والفرات عند الحيرة. ويأتي العراق من أعاليها وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوا فبها ونعمة، وإن أبوا ورفضوا أخذ عليهم الجزية، فإن امتنعوا عن ذاك وذاك قاتلهم حتى يدخلوا في دين الإسلام أو أن يقروا بالجزية. وأمر سيدنا خالد بن الوليد ألا يكره أحدا على المسير معه، اللي ليه مزاج يروح معاك خير وبركة،
اللي ملوش مزاج سيبه ويمشي. ولا تأخذ معك أحدا ممن كان مرتدا عن الإسلام ثم عاد بعد ذلك. الناس اللي هم بني حنيفة اللي كانوا مع مسيلمة الكذاب احنا عزمناهم فجوم الإسلام تاني. قال لك ما تاخدش الناس دول. لماذا؟ لأن الجيش الإسلامي يحتاج إلى الصدق والإخلاص. وألا تأخذ أحدا ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه مرة أخرى. وبدأ سيدنا أبو بكر الصديق في تجهيز السرايا والبعوث ويرسل بها إلى سيدنا خالد بن الوليد إلى أرض العراق. نزل سيدنا خالد بن الوليد في أرض الحيرة قبل واحد هناك المندوب بتاع كسرى اسمه النعمان بن المنذر. لو فاكرين الفيلم بتاع عنترة فاكرينه وراح ياخد النوق الحمر تمام. فدوت النعمان بن المنذر اللي هو ده مندوب كسرى فراح بقى قابله قال له عايز ايه. فقام سيدنا خالد بن الوليد قال له بقول لك ايه انت مش هترعبنا بالشويه دول. كان زمان وجبر كان الاول يهددونا يقول لك ده النعمان بن المنذر جاي بجيش كسرى يجي مع العرب ولا جيش هرقل قيصر الروم جاي يجي مع العرب. لا انت عايز ايه اقول لك احنا عايزين ايه. فقام سيدنا خالد بن الوليد سيف يعني ما شوف كل مواقف سيدنا خالد فعلا سيف من سيوف الله عز وجل سلأ الله على الكفار والمنافقين. قال ادعوكم الى الله والى الاسلام فان اجبتم اليه فانتم من المسلمين لكم ما لهم وعليهم وعليكم ما عليهم. فان ابيتم اي رفضتم الاسلام فالجزيه. فان ابيتم فقد اتيتكم باقوام هم احرص على الموت منكم على الحياه. جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فقال له ما لنا بحربك من حاجة. يا عم مش عايزين نحاربك فماذا تريد؟ فقال تبا لك أترضى على نفسك الجزية وترفض الإسلام؟ يا عم خد فلوس وامشي. قال ده انت داخل حرب وعندك الاقتصاد واقع خد فلوس وامشي. فقام سيدنا خالد بن الوليد بيقول له تبا لك أترضى بالجزية وترفض الإسلام؟ إن الكفر فلات مضلة يعني صحرة مضلة مش هتجيب اخرها. فاحمق العرب من سلكها. وقعد يشتم في الراجل عين يعني الراجل طقطق له وقال له خلاص يا عم اقبل الجزية وهو ايه هو مفيش فايدة قاعد يديله على دماغه تمام. قال له احمق العرب من سلكها. فلقيه رجلان فقام ماشي كده فكان في عدد كثير من النصارى من نصارى العرب في هذه المنطقة في منطقة الحيرة في ارض العراق. فمنهم واحد اسمه عمرو ابن عبد المسيح ابن حبان وكان سيد نصارى العرب في هذا المكان في جنوب العراق. فقال له خالد من اين اثرك انت شكلك كده منين؟ قال له من ظهر ابي. وبعدين بقى الله ما طولك روح يعني هتصيوا عليا ولا ايه يا جدعان تمام. قال له ومن اين خرجت؟ قال له من بطن امي. قال ويحك على اي شيء انت هو انت دماغ دي ايه ما بتفهمش؟ قال على الارض. قال له من اي شيء علي؟ قال له على الارض. قال ويلك وفي اي شيء انت؟ طب انت فين يا جدع انت؟ قال له في ثيابي. قال ويحك تعقل انت بتعقل؟ قال له نعم واقيد لان تعقل مش بمعنى العقل تعقل بمعنى الايه اللي هو الروبي. قال له او كمان بايد كمان. قال له يا لهوي. قال له ويلك انما اسالك. قال وانا اجيبك. قال أسلم أنت أم حرب؟ أنت جاي تحاربني ولا سلم؟ قال بل سلم. قال فما هذه الحصون التي أراها؟ بقى الرجل أقر بالجزية. أمال أنتوا عاملين الحصون ديت ليه؟ قال إنما نحبس فيها سفيهنا ابن الشيخ رامي. لازم 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 ياخد بالراس. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال له أسلم أم حرب؟ قال بل سلم. قال له إيه الحصين اللي أنا شايفها ديت؟ قال نحبس فيها السفيح حتى يأتيه العاقل فيكلمه. قال له بقول لك إيه؟ قال له بقول لك إيه؟ أمال الحصون دي ليه؟ قال له ده إحنا بنحبس فيها المجانين لغاية ما العاقلين يجوك إيه؟ يجوا يكلموهم. قال فدعاهم إلى الإسلام. قال إما أن تتكلم الصدق وإما أن أضرب عنقك الآن. قال بل رضيت بالجزية ورفع إيده. قال له لا مش على خالد بن الوليد الكلام ده. فقام لما فتح حصون الحيرة اللي هي في جنوب العراق كسرى بقى ملك الفرس امبراطور الفرس ارسل بقى رئيس الوزراء بتاعه اسمه هرمز تمام. وكان من اشد رجال كسرى ومن اشد رجال فارس. وجاء هرمز بكل جموع الجيش الفارسي وقام مسك الجنود الفارس الفرس وربطهم بسلاسل وجعل هذه السلاسل في يد قائد كل مجموعة حتى لا يفر الجنود من القتال، وأنجب الفيلة معاه ويلا جدعان الليلة دي الليلة لليلة مش هنمشي من هنا غير من يهزم خالد بن الوليد اللي هم بيقولوا عليه سيف الله ده هنهزمه هنهزمه. فلما جاء هرمز وكان من أخبث الناس طوية، كان لئيم قوي وأشدهم كفرا، وكان شريفا في الفرس، وكان الرجل في الفرس إذا ازداد شرفا ازدادت حلته، يعني لبس هدوم كتير ورصعها أكثر، وكانت حلة هرمز تقدر القلنصوة بس بتاعته تمام أو الطائية بتاعته تقدر بمئة ألف دينار ذهبي. خبري وجدعان دي شايلة ازاي؟ وكان مرصعة بالجواهر واللآلئ. أم هرمز دوت أول ما الجيشين قمت قبله مع بعض نزل وقال من يقاتلني من المسلمين؟ أين خالد هذا؟ أم سيدنا خالد نزل له قال أنا هو جدع أنت؟ قال له أنت خالد؟ قال له آه. فبيبص كده ورا على الحامية خليكوا ورايا فعلا، فقال كونوا من ورائي ولا تتركوا ظهري عريانة. فأم سيدنا خالد بن الوليد رمى السيف ثم هجم علي هجمة واحدة حتى حضنه وأنزل منه السيف، جاءت الحامية تريد أن تحمي وأن تقتل سيدنا خالد. أم سيدنا القعقاع بن عمرو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال صوته في المعركة بألف فارس دخل على الحامية فأنامهم الأرض، وإذا بسيدنا خالد بن الوليد أخرج الخنجر وهو يحضن هرمز فقتله وطعنه حتى أرداه إلى الأرض. ثم هجم المسلمون على جيش الفرس وقتلوهم، قتلوا أكثرهم وهزموا الباقين، وسميت هذه المعركة بمعركة ذات السلاسل لأنهم سلسلوا الجنود الفرس في سلاسل حتى لا يفروا من المعركة، وبعد هزيمتهم قيدوهم جميعا في تلك السلاسل حتى أرسلهم إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نزل سيدنا خالد بن الوليد في أرض اسمها البصرة، ولم تكن البصرة قد أنشئت بعد، ولكن نزل بين الحيرة والبصرة وبدأ يرسل إلى سيدنا أبي بكر في المدينة المنورة بالخمس، يعني بخمس الغنيمة، ويرسل إليه بالبشارة والنصر. وقام من ضمن اللي أرسله سيدنا أبو بكر الصديق في المدينة فيل، فأول ما الفيل دخل المدينة قالت نسوة أهل المدينة جعلنا يقول أمن خلق الله هذا أم شيء مصنوع؟ هو ده يعني ريموت ولا فعلا يعني خلق من خلق ربنا سبحانه وتعالى؟ فقالوا بل هو من خلق الله سبحانه وتعالى. فرده سيدنا أبو بكر إلى خالد قال له خليه معاك ما ينفعك، هيجي هنعوز فيل هنا يعمل لنا إيه؟ هذا من باب الإسراف، احنا هنعمل بالفيل إيه؟ فنفل. وكانت قلنصوة هرمز غنيمة أعطاها سيدنا أبو بكر لسيدنا خالد بن الوليد هدية له على الجهد الذي بذله في هذه المعركة. وبرغم من ذلك لم يقاتل سيدنا خالد الفلاحين من أرض العراق، وكلمة الفلاحين هذه من لفظ ابن كثير في البداية والنهاية، لم يقاتل الفلاحين من أرض العراق، وإنما قتل جنود أهل فارس الذين كانوا يحتلون أرض العراق في هذا الزمان. في معركة بعد كده جميلة جدا في نفس هذه الموقعة اسمها أليس. ايه يا عم أليس زيت؟ أليس زي ان الجماعة اللي هم بتوع نصارى العرب كانوا جمعوا في المكان دوت، نصارى العرب كانوا اصلا متجمعين ايام الجاهلية في المنطقة بتاعت الكويت وقطر والمنطقة الشرقية السعودية دي. فقام اتجمعوا جميعا في منطقة الحيرة وقالوا بس احنا هنحارب سيدنا خالد، يعني هنحارب سيدنا خالد ليه يا جدع؟ قال لك لا، طردنا من ديارنا وقتل نبينا اللي هو مسيلمة الكذاب وارسله الى كسرى مرة اخرى، قالوا له بص انت المرة دي مش هتحارب لوحدك، امال ايه؟ قال احنا معانا جنود مؤلفة، احنا معنا 40,000 جندي سوف يقاتلوا مع جيش الفرس. قال طيب. ثم ارسل اليهم كسرى وقال لهم انا هبعت لكم جنود وجيش يقاتل معاكم ضد خالد بن الوليد واخد حق منه بقى انه قتل لي احسن رجل عندي اللي هو مين؟ اللي هو هرمز. تمام. قام اجتمعوا في منطقة تسمى بأليس ايضا قريبة من الحيرة، ومن عادة العرب انهم اذا ارادوا ان يجمعوا الناس صنعوا لهم القرى اي الكرم، فصنعوا لهم سماطا يعني زي السريد الفتة فيها طعام يريدون اكله، حتى غافلهم سيدنا خالد وهم يأكلون. فلما رأوا اشار من اشار منهم باكل الطعام وعدم الاعتناء بخالد. ليه يعني هيسيبوا خالد يجمع عليهم؟ لا، كان من عادة العرب ان الفريقين لازم يقفوا راجل لراجل، تمام، حتى تبدأ الحرب اولا. فقالوا لا 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 احنا مش هنعبره دلوقتي، خلينا ناكل لقمتين وبعد كده مين نوم لسيدنا خالد. سيدنا خالد برضك ليس بالغبي ولكنه بالانسان الذكي. فقام سيدنا خالد اراد ان يستثير حمية العرب، فقال اين فلان ابن فلان؟ محدش رد. اين فلان ابن فلان؟ محدش رد. اين فلان ابن فلان؟ يعني يدعوهم الى البراز الى المقاتلة. حتى نهض اليه رجل يسمى بمالك ابن قيس، فقال له خالد بن الوليد يا ابن الخبيثة ما جرأك علي من بينهم وليس فيك وفاء؟ يقول له انت يعني الراجل اللي طالع لي فيهم، ما انا ناديت على 10 رجال محدش استجرأ يطلع لي، انت اللي فيهم يعني؟ فقال اذا انا هو ذاك الرجل. قال له طب تعالى. فلما اقترب من سيدنا خالد طاله بالسيف فقطع رقبته، فاذا بالعرب خافوا جميعا فهاجوا الى سلاحهم وتركوا الطعام وهجموا على سيدنا خالد، وتقاتل الفريقان، فريق نصارى العرب في ارض الحيرة وفريق المسلمين، حتى هزمهم سيدنا خالد بن الوليد ايما هزيمة، وصبروا صبرا شديدا في تلك المعركة، وهم ينظرون الى ورائهم ينتظرون المدى من كسرى، ولكن كسرى خالف معهم الوعد، فاقسم سيدنا خالد بن الوليد لما رأى ان المعركة لا تنتهي بسهولة، قال اللهم ان منحتني اكتافهم لا استبق منهم احدا اقدر عليه حتى اجري هذا النهر بدمائهم. فاذا بالله عز وجل قد نصر جيش المسلمين ومنحهم الاكتاف، يعني سيطروا على الجيش اللي قصادهم ومنحهم الاكتاف، فاصروا اكثر من 70,000 من الجنود. كلما اتوا بهم مجموعات اوقفهم سيدنا خالد على النهر وامر فرسان المسلمين بان يضربوا اعناقهم وان تسيل دماؤهم في هذا النهر، حتى بالفعل سالت المياه دما عبيطا، يعني دما غليظا ثقيلا في الماء 3 أيام لا يستطيع أي أحد أن يشرب من هذا الماء. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وسيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. في المعركة دي برضه سبحان الملك المسلمين وقفوا، فقالوا يا خالد إنما يسيطرون على النهر ويشربون ولا نشرب. فقام سيدنا خالد ما عندوش هزار، فقال لهم إيه؟ فقال لهم إن الله جاعلني الماء لأصبر الطائفتين، جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء. انتوا بتشكوا ان هم واقفين على الميه وانتم ما عندكوش ميه، جالدوهم يعني اقتلوهم لغايه ما ايه ما تمشوهم عن الميه. فان الله جاعلني الماء لاصبر الطائفتين، لاقوى الطائفتين. واذا بجيش المسلمين يقف في تلك الاونه، فارسل الله عز وجل سحابه فوق رؤوس المسلمين فانزلت عليهم مطرا حتى شقت في الارض نهرا صغيرا يجري بالماء العذب، ففرح المسلمون وكبروا. وكان من اكبر العوامل المعنوية التي ساعدت المسلمين على نصرهم ضد هؤلاء النصارى وهؤلاء الكفار، والحمد لله رب العالمين. اعلم انه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامك. ده راجل ما بيتفهمش يا جدعان، ده راجل سبحان الملك لما خلص الموقعة بتاعت اليس دي، ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هم الجماعة دول كانوا بيعملوا ايه قبل ما نحاربهم؟ قالوا ده كانوا بيأكلوا. بيأكلوا ايه؟ قال اذا اكلهم غنيمة لنا. قال وضعوا طعاما ليأكلوا، فقال للمسلمين هذا نفل فانزلوا فكلوا. فنزل الناس فاكلوا طعام العشاء، صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الاعاجم على طعامهم مرققا كثيرا. ايه المرقق ده؟ اللي هو العيش الرؤية ده، اللي هو العيش السوري. فجعل من يراه من اهل البادية من الاعراب، جماعة عرب بقى واخدين على البتاو، تمام، فجعل كل من يراه من الاعراب واخدين على العيش اللي نضربه في الحيطة ده يرد في وشنا تاني، تمام. فلو يعني ايه العيش الصغنون ده الرؤية ده؟ فقال اما فقال الاعراب لمن حولهم من اهل الارياف والمدن في هذه المنطقة ايه ده؟ قال اما سمعتم رقيق العيش، العيش الرؤية؟ قالوا بلى. قالوا فهذا رقيق العيش، فسموه يومئذ رقاقا، وانما كانت العرب تسميه العود. عشان من كده جت كلمة ايه؟ قال كلمة رؤاء. ما تصلى على النبي. من هذه المعركة، من معركة سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، عندما فتح خيبر ووجدهم قد تركوا طبيخا وفاكهة وطعاما، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر ووجد هذا الطعام قال هذا نفل لكم سموا الله وكلوه. ما تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وعندئذ لما جاءت هذه البشارات بنصر سيدنا خالد بن الوليد في أرض العراق، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر قريش، إن أسدكم قد عدا، أي غلب على الأسد، يعني على جنود فارس، إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه في خراديله، الخراديل يعني العضلات تمام أو اللحم المفتول، فغلبه في على خراديله، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد. ثم جرت بعد ذلك لخالد أمور متعددة، سبحان الملك، والرجل لا يكل ولا يمل، ده بقاله أكتر من سنة ونص خارج برا البيت، وانتصار ورا انتصار، لا يكل ولا يمل ولا يهن ولا يحزن، بل يزيد قوة وصرامة وكمالا وشدة وشآمة. ومثل ذلك إنما خلقه الله عز وجل عزا للإسلام وللمسلمين. آخر معركة في هذا اليوم، معركة طيبة جدا، كتب خالد بن الوليد قال لهم، بقول لك ايه، انا لسه في الحيرة، مرة يقابلني أرمز قتلته لكم، نصر العرب ضبطتهم خلصت عليهم، ها الجماعة اللي جوه الحصر دول هيخرجوا لي واسلموا ولا لا؟ ان ما كنتوش تخرجوا هدخل لكم. فقام طلع له سيد حصون اهل الحيرة من نصارى العرب اللي هو اسمه عمرو بن عبد المسيح، اللي احنا كنا لسه قايلين له اللي هو قاعد ايه يجيب سيدنا خالد يمين شمال يقول له اين اثرك، يقول لك من ابي، يقول له من بطن من، يعني من بطن من، يعني انت من اين القبيلة، يقول له من امي، يقول له طب انت في اني حتة، يقول له في ثيابي، يقول له والله ان لم تسلم والا اضرب عنقك، ما يعني ما تخبرنيش ما تعملهمش علي. فقام جه في الاخر بقى قال له، بقول لك ايه، استعنت بالنصارى هزمتهم، استعنت بهرمز قتلته لكم، انتوا دلوقتي ان ما خرجتوش هقتلكم. فقام عمرو بن عبد المسيح خرج اليه، فوجد سيدنا خالد بن الوليد مع عمرو هذا كيس، قال له ايه الكيس ده؟ ففتحه خالد فوجد فيه شيئا ابيض ناعم، فقال له هذا الرجل هو سم ساعة، سم لمدة ساعة يقتلني يخلص علي. قال له لما ولما استصحبته معك؟ فقال حتى إذا رأيت مكروها في قومي أكلته فالموت أحب إلي من ذلك، أنا الموت أحب إلي أن أنت تدخل الحصون بتاعتنا. فأخذه خالد في يدي، قال له هات شغل العيال في يدك ده تمام، فأخذه خالد من يدي وقال إنه لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها. ثم قال خالد: بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أخذ هذا السم وأراد أن ينزل به على فمي، فإذا بالأمراء يمنعون خالد ويمسكون هذا، فقال: تركوني، والله لن تموت نفس حتى تستوفي من الله أجلها. وشرب السم خالد فما أصابه شيء. الراجل الثاني بص له كده وبحلق، قال له في ايه، هو انتم بشر؟ فقال هذا الرجل: والله يا معشر العرب لتملكن ما اردتم ما دام فيكم رجل كمثل خالد. تمام، ده ايه الناس دي؟ بالله عليك ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، وايه اليقين بالله سبحانه وتعالى دوت. ثم التفت الى اهل الحيره فقال سيدهم يعني من النصارى: لم أرك اليوم امرأ أوضح إقبالا من هذا، أي لم أرى امرأ اليوم أشد إقبالا على الموت من هذا ومن هؤلاء الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم قاموا نزلوا على رأي خالد وقالوا خلاص احنا نصلحك وندفع الجزية يا عم، وما ايه ما تقتلناش ولا ليك دعوة بينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أبشركم بقصور الحيرة لها شرف كأنياب الكلاب. تعرف ان انياب الكلاب طالعه كده تلاقي الشرب بتاعتهم عامله كده ومنزلين فيها ايه، حاجه عامله زي ايه، زي القله كده نازله كده زي الكرانيش من تحتها كده كانياب الكلاب. فكان في واحد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شويل، كان سافر الى الحيره وراى امراه تسمى بكرامه بنت عبد المسيح التي هي بنت سيد هذه القبيله، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي بنت بقيلة اللي هي كرامة دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك. أول ما سيدنا خالد بن الوليد فتح الحيرة قال أني أريد كرامة بنت عبد المسيح. قالوا له لما؟ قال إن صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من النبي أن تكون له، وقد بشرنا النبي بفتح الحيرة، وبشرنا النبي بأننا سنرى قصور الحيرة. أين هي؟ فقالوا وما لك وله؟ هي بنت 80، ماذا تفعل به؟ لا يجوزها ولا يخدها جري. فقال أريد أن أنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شوي خذ ما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم. فأم شوي جاء باثنين من الصحابة وأشهدهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ تلك المرأة. عايزين يوم تاني ويحاربوا عشان خاطر الست دي؟ قالت لهم لا، وماذا يفعل بابنة 80 سنة؟ دعوني وإني سوف أفتدي نفسي. فقامت راحت له قالت له يا عم ولكني أريد أن أبتدي نفسي، ماذا تفعل ببنت 80 سنة؟ فيريد أن أبتدي نفسي. فهو قال لها بقى بصوت عالي كده اللي هو سيدنا شوي لدو، قال لها والله لا أفديك بأقل من 100,000 درهم يا بلاش. فقامت الست 1,000 درهم ده انت عارف الدرهم ده العملة الفضية تمام. فالناس بتقول له يا جدع انت والله لو طلبت 100,000 درهم لأعطوك إياه، و100,000 دينار اللي هو العملة الذهبية كمان لأعطوك إياه، لماذا طلبت 1,000 فقط؟ قال أويوجد ما هو أكثر من 1,000؟ هو أخرته إيه؟ أخرته 1,000، يعني هو ما عرفش أكثر من كده. قال أويوجد ما هو أكثر من 1,000؟ فإذا بهذه المرأة أرادت أن تكون خبيثة عليه، قالت هذا كثير يا شوي، يعني 1,000 درهم هو برضك اللؤم اللي في النصارى، هو اللي في النصارى. فإذا بها فقالت هو كثير يا شوي. قال لا والله لا أتركك حتى تدفعي 1,000 درهم. قلت جيت على كده خد تمام حتى أطلقها. فلما علم خالد بن الوليد تبسم وضحك، قال أكل هذا ننتظر وعد النبي وتفديها ب1,000 درهم صلى الله عليه وسلم؟ فقال خالد بن الوليد أردت أمرا وأراد الله غيره، وإنا نحكم بظاهر قولك ونيتك عند الله سبحانه وتعالى. ثم صلى سيدنا خالد بن الوليد صلاة الفتح، نسأل الله عز وجل أن نصليها في المسجد الأقصى، وهي نفس الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة 8 ركعات بتسليمة واحدة. فلما دخل الحيرة وفتح قصور الحيرة صلى فيها صلاة الفتح 8 ركعات بتسليمة واحدة، والحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك نختم بفتح الأنبار، لأن احنا كده داخلين قاعد الخليج العربي، دخلنا هنا في الحتة الصغنونة دي اللي هو ملتقى نهر الدجلة والفرات اللي بيصب في الخليج العربي عند الحيرة. هنطلع دلوقتي هنغرب، هنروح عند الأنبار اللي هي حدود العراق تقريبا مع الأردن وسوريا تمام. ليه؟ عشان نيجي المرة جاية بقى مع دومة الجندل ووقعة اليرموك ووفاة سيدنا أبو بكر الصديق، ونخلص على كده وندخل بقى بعد كده في سيدنا عمر. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بدأ سيدنا أبو بكر يقول له انت راح في ايه؟ قال له ارجع المدينة. قال له لا، افتح لي الأنبار عشان بعد كده لما الحتة الشطرة اللي فوق دي بتاعت السعودية سواء من عند حدود العراق او من حدود الاردن كلها تبقى ايه؟ نبقى حاكمينها، نبقى احنا حاكمين الحدود بتاعتنا كويس. فانت تدخل على الانبار عشان بعد كده تدخل على الاردن اللي هي وقعة اليرموك ودومة الجندل، يبقى احنا كده الحمد لله امننا الحدود بتاعتنا. بدأ سيدنا خالد بن الوليد يتوجه الى الانبار، فقام بتوع الانبار حفروا خندقا حول مدينة الانبار، ولكن سيدنا خالد بن الوليد أرسل إليه أمير أو نائب كسرى نائب الفرس على هذه المدينة بالصلح، وقال ارجع يا خالد ونعطيك المال. قال لا والله، إما أن تسلموا وإما أن تعطوا الجزية وإما أن نقاتلكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم، لكن تدونا شوية فلوس عشان نرجع عنكم ده كلام فاضي تمام. فحفروا خندقا، فأمر سيدنا خالد ما بيتفهمش، فأمر سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يرميهم بالنبل، فتراشقوا بالنبل. فقال لهم خالد بن الوليد ركزوا على العيون، فكانوا يركزون على العيون، ففقأوا عين 1,000 فارس من جنود أهل الفرس، وسميت هذه المعركة بذات العيون. أول اللي يقابلوه كده مش بقى مش شغل سيف، ما هو متحصن، ومش شغل رمح، ما هو برضك متحصن، لا يأصل فيه لا رمح ولا هو المدفع اللي هو مكان يضرب بالحجر كده، ولا يأثر فيه سيف ولا الكلام ده كله. أم سيدنا خالد بن الوليد عمل ايه؟ النبلة تمام، والنبلة فيها ايه؟ فيها زلطايا، وهم مركز كده خبشة، ما لا مش بفول عليك ولا حاجة، صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم، ويقوم مركز بالنبلة كده على عينهم دب 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 لغاية ما فقى ألف فارس. طب إذا معنى ذلك أنت عندك ألف فارس من إيه؟ من ذوات العهاد، لا ينفعوا حرب ولا يعملوا أي حاجة. فسميت هذه المعركة بذوات العيون. فرأس الشرذاذ اللي هو نائب كسرى دوت سيدنا خالد، قال له يا عم خلاص نصلح. قال له خالد إسلام، جزية قتال. فقام شرذاذ ده رفض، اللي هو نائب كسرى وتحصن أيضا في المدينة. قال له أتتحصن في المدينة دون خالد؟ والله لا يأتيني الله عز وجل بك حتى وإن كنت في بطن أمك. أم سيدنا خالد تخيل عمل إيه بعد العملة بتاعت النبلة ديت؟ ذبح الجمال ثم أنزلها في الخندق حتى ردم بها جسرا في الخندق، فمر عليها بالرجل وبالخيول حتى اقتحم الحصن وحتى نصره الله سبحانه وتعالى وفتح الأنبار بإذن المولى سبحانه وتعالى. وسأل شرذاذ هذا سيدنا خالد أن يرده إلى مأمن إلى بلاد فارس، فأجابه سيدنا خالد إلى ذلك، وأمر سيدنا خالد بن الوليد كل من يسكن في الأنبار، لأنها كانت مدينة معروفة بالعلم وبكيفية الكتابة العربية، أن يعلم كل واحد منهم رجلا من جنود المسلمين القراءة والكتابة على ألا يدفع الجزية. وهذه توضح رسالة الإسلام أنهم لا يريدون قتلا ولا سفكا للدماء ولا أخذا للجزية، وإنما يريدون الرقي بالأخلاق والرقي بالعلم. أمر كل واحد حتى لا يدفع الجزية أن يعلم رجلا من المسلمين القراءة والكتابة. والمرة القادمة إن شاء الله، في المرة القادمة بإذن الله، مع دومة الجندل ووقعة اليرموك ووفاة سيدنا أبي بكر والحلقة الأخيرة من سيرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق، ولن تنصر هذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق. اللهم أمين.